الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن ألبسنا وإياكم العافية، والحمد لله على هذا العود إلى دروس العلم عبر وسائل التواصل. ونبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب القصاص، باب شروط القصاص في النفس. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص في النفس. ما يشترط الوجوب القود، وهي أربعة. الأول تكليف القاهر
للعبارة خطأ. الصواب ما يشترط لوجوب القود. ما يشترط لوجوب القواد، أي أن هناك شروط لا بد من وجودها حتى يجب القواد، والقواد بمعنى القصاص. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يشترط لوجوب القواد، وهي أربعة. الأول تكليف القاتل، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم لحديث رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. بل الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما كالقاتل خطأ.
إذن الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا، ومعنى مكلفا أي كونه بالغا عاقلا، كونه بالغا عاقلا. وأيضا سبق معنا أن من الشروط في وجوب القود أن يكون البالغ العاقل قاصدا، ولهذا النائم غير مؤاخذ ولو كان بالغا ولو كان عاقلا، لأنه غير قاصد. إذن لو أن صغيرا قتل، أو مجنونا قتل، أو نائما في نومه قتل، فإنه لا يجوز أن يستوفى منه القود. لماذا؟ لأن الشرط الأول قد انخرم، وهو تكليف القاتل. والله جل وعلا قال في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد جاء في الحديث قال الله: قد فعلت. فإذا كان الناس والمخطي غير مؤاخذين، فالنائم والمجنون والصغير من باب أولى. وأكد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح بمعنى رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وإذا قلنا بأنه لا قود إلا أن يكون القاتل مكلفا، فهذا لا يعني أن الكفارة ساقطة، بل الكفارة في مالهما، فيخرج من مالهما بمقدار ما يعتق به رقبة. فإن لم يجد رقبة فيخرج من مال القاتل الذي ليس مكلفا بمقدار ما يطعم 60 مسكينا. وكذلك دية المقتول لا يذهب هدرا لكون القاتل غير مكلف، بل إن الدية تكون على عاقلة القاتل غير المكلف كالقاتل خطأ تماما. وقد سبق وذكرنا أن المقصود بالعاقلة هم الذين يرثون الميت من الذكور العاصبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني عصمة المقتول بألا يكون مهدور الدم، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن، ولو أنه مثله في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا وعكسه لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعذر القاتل لافتئاته على ولي الأمر.
هذا هو الشرط الثاني لوجوب القواد، وهو أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. ومعصوم الدم هو المسلم الذي لم يجب عليه القصاص، ولا المسلم الذي لم يجب عليه الرجم، والحربي المعاهد أو الذمي أو الكافر الذمي أو الكافر المستعمل. فلو أن إنسانا قتل غير معصوم الدم، بمعنى قتل قاتلا يجب فيه القصاص ولم يأمره ولي الأمر بالقتل، فهذا يعتبر قاتل، لكن المقتول غير معصوم الدم، فحينئذ لا يجب القواد، وإن كنا نوجب التعزير أو نجوزه لولي الأمر. وهكذا لو أن المسلم قتل ذميا قد نقض العهد، كيف يكون ذمي نقض العهد؟ مثال ذلك لو أن ذميا معاهدا أو مستأمنا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد المسلمين فقتله، فبالإجماع يكون سبه للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ والشهود يكون نقضا للعهد، ويكون بذلك هو مهدر الدم، لكن لا يجوز قتله لأحد الناس، لأن ذلك لولي الأمر المسلم وهو الحاكم. فإن قام شخص فقتله فإنه يعتبر قد قتل غير معصوم الدم. هكذا لو كان هناك رجل زان وهو محصن يستحق الرجم، فقام أحد الناس فقتله، سواء كان قيامه قصدا أو كان قيامه خطأ، طبعا قصدا فيجب فيه القود، أما الخطأ فينتقل إلى شروط قتل الخطأ كما سبق أن ذكر. أما كلامنا اليوم عن وجوب القود وهو القصاص وهو القتل. فإن قام قصدا فقتل المسلم الزاني المحصن فإنه لا يجب عليه القود. لكن ننتبه هنا إلى مسألة عظيمة، وهي أن إقامة الحدود إلى ولاة أمر المسلمين وحكامهم، وذلك من وظائفهم، فإنهم قاموا بذلك فقد أدوا الذي عليهم ويشكرون على ذلك، ويستتب الأمن في بلاد المسلمين. وإنهم لم يقوموا بذلك فعليهم التبعة والنقص والسؤال يوم القيامة، وليس على أحد المسلمين ذنب في هذا الأمر، ولا يتحمل أحد منهم الوزر إلا بطانته الذين لم يقوموا بنصحه ولم يقوموا بتوجيهه. فإن قام أحد المسلمين في البلد بقتل من يستحق القتل، فحينئذ هو لا يجوز أن يقاد منه. لماذا؟ لأنه قتل مهدور الدم. ولكن هل يعزر؟ الجواب نعم، يجوز لولي الأمر المسلم أن يعزر من أقام حدا بلا إذن منه، وهذه مسألة إجماعية لا أعلم فيها خلافا، ذكرها جمع من أهل العلم في كتب السياسة الشرعية. وهل يصل تعزير الحاكم لمن أقام الحد إلى درجة القتل؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أن تعزير الحاكم لا ينبغي أن يصل إلى درجة القتل، والله تعالى أعلم، إلا أن يكون قد أخاف الناس وأفزعهم في أمنهم وأرهبهم في دورهم، فهذه مسألة داخلة تحت مسألة المحاربة، وهي قضية أخرى في أحكام القضاء كما سيأتي. نعم.
عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث المكافأة بألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك أو الملكة، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر.
معطوف على بالإسلام أو الحرية أو الملك.
أو الملك. أو قال: الثالث المكافأة بألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية، لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. وعن علي: من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، ولقول علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد، رواه أحمد. وعن ابن عباس مرفوعا مثله، رواه الدارقطني. قال في الكافي: وإن قتل ذمي حر عبدا
صفة للذم، وعبدا صفة للمقتول.
نعم. وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد، ولا المكاتب بعبده، لأنه ملك رقبة أشبه الحرة، ولو كان ذا رحم لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، ويقتل الحر المسلم ولو كان ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله: الحر بالحر. وعن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي. وعن أنس أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك؟ فلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجئ به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بحجرين، رواه الجماعة. والرقيق كذلك، يعني يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى، وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده، لقوله تعالى: والعبد بالعبد وبمن هو أعلى منه، فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر. والذمي كذلك، فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى.
هذا الشرط الثالث من شروط وجوب القود، أن يكون هناك مكافأة بين القاتل وبين المقتول. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تفسير هذه المكافأة، ولكن الجمهور وهم الحنفية والشافعية والمالكية على أن الكافر لا يقتل به المسلم، بمعنى لو أن مسلما قتل ذميا معاهدا فإنه لا يقتل به عند الجمهور. لماذا؟ لعدم المكافأة بين المسلم والكافر، وذلك أن الله جل وعلا قال على سبيل العموم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال سبحانه وتعالى مبينا عدم المكافأة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقوله جل وعلا: هل يستوي الأعمى والبصير الآيات. إذن الجمهور على أنه لا يقتل في حال الجناية، لا يقتل المسلم بالكافر، وهذه مسألة مهمة. مسألة الثانية، طبعا هذه المسألة خالف فيها الحنفية، فإنهم زعموا أن الآية في قوله جل وعلا الحر بالحر أنها عامة، وأن العمل بها عندهم، وذلك لأن الكافر قد صار معصوم الدم بكونه صار ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فصار دمه مصونا، فقتله كقتل أي مسلم معصوم الدم، لكنهم محجوجون بالسنن الواضحة، مثل ما جاء عند البخاري: لا يقتل مسلم بكافر، في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور. وكذلك جاءت الآثار عن ثلاثة من الخلفاء أن المسلم لا يقتل بالكافر، ومنهم عمر وعثمان وعلي. والمسألة الثانية في مسألة المكافأة: لو قتل الحر العبد، فالجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد، وقالت الحنفية أن الحر يقتل بالعبد، وهذه من المسائل المهمة. أما بالنسبة للمكاتب، هل يقتل بعبده المكاتب بعدما كاتبه؟ الجواب لا، ما دام بقي على العبد درهم فإنه عبد، فيبقى على الأصل عند الجمهور، وهو أن الحر لا يقتل بالعبد، ولو كان ذا رحم محرم له، أي ولو كان المكاتب ذا رحم محرم له سيعتق عليه، فكذلك لا يقتل الحر بالعبد لوجود شبهة العبودية. وهذه مسألة العكس في المكافأة: لو أن كافرا معصوم الدم قتل مسلما، طبعا ينتقض عهده، لكن هل يقتل به أو لا يقتل به، مع أن الكافر دون المسلم في الديانة وفي المنزلة؟ الجواب بالإجماع أن الكافر يقتل بالمسلم، وأن العبد يقتل بالحر. طيب، لو أن ذكرا قتل أنثى، فهل يقتل به؟ أو الأنثى قتل الذكر، بالاتفاق أن الذكر يقتل بالأنثى وأن الأنثى تقتل بالذكر. وأما قوله جل وعلا العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فهذا خرج مخرج البيان وليس مخرج التخصيص. ومما يؤكد أن المسلم يقتل المسلم الذكر يقتل إذا قتل المسلمة الأنثى أو أن الأنثى تقتل إذا قتلت الذكر المسلم، ما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص لجارية يهودية برجل يهودي كان قد قتلها، فهذا نص على أن الذكورية والأنوثية ليست من الأوصاف المعتبرة في المكافأة. هذه مسائل مهمة جدا لا بد من التنبه لها. على كل حال الحنفية أراحوا أنفسهم ورأوا أن كل معصوم الدم يقتل بكل معصوم الدم. نعم
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل وإن نزل سواء في ذلك ولد البنين أو البنات، فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده، رواهما ابن ماجه. وروى النسائي حديث عمر قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا وعليه الدية في ماله نص عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه، رواه مالك. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، خص منه ما تقدم وبقي ما عداه.
هذا الشرط الرابع من شروط وجوب القود أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، وذلك لأن الأب إذا قتل ابنه أو الجد إذا قتل الحفيد أو الأم إذا قتلت ابنها أو الجدة إذا قتلت ابنها أو بنتها فلا قصاص. فإن قال قائل فلماذا لا قصاص، نقول أولا للمنقول الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر وأن الحديث فيه مستفيض مشهور، فحينئذ لا نحتاج فيه إلى الاستدلال بأدلة أخرى، لا يقتل والد بولده. وأما من ناحية المعقول فذلك لأن الوالدين أي الذي له الولادة على الابن أو على البنت كان سببا في إيجاده، فلا يكون الولد سببا في إعدامه، هكذا ذكروا من حيث المعقول. ولكن الذي عليه جماهير العلماء هو أن الوالد سواء كان المباشر أو غير المباشر والوالدة المباشرة أو غير المباشرة لا يقتلان بولدهما ولا عكس، فلو أن الولد قتل الأب فإنه يقتل ولو أن الولد قتل الجد يقتل قصاص، وإنما هذا مستثنات من الأصل إذا وقع منه القتل على الفرع ولا عكس، فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل. طيب إذا قلنا إنه لا يقتص من الوالد إذا قتل ابنه فيكون القصاص من أي جهة؟ يورث القصاص على قدر الميراث، وهذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا قتل الأب الابن فإنه يجب عليه الدية وإن لم نوجب عليه القوت، لكن كم نوجب عليه الدية؟ نوجب عليه الدية بقدر نقصان حقه في الإرث، والباقي يجب عليه أن يدفعه. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذي الرحم، لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، لأنه بذل نفس المقتول كالدية. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لأنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه. فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص، أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية، أو ورثها ولده سقط القصاص لذلك. ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله، أو أخذ ماله، أو وجده يفجر بأهله، أو وجده يفجر بأهله فأنكر الولي فعليه القود، لأن الأصل عدم ذلك، قال في المغني: ولا أعلم فيه مخالفا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطي برمته. فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية.
لا اعتراف الولي بما يهدر الدم.
ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء والآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد. رواه سعيد.
هذه المسألة، وهي مسألة متى ورث أو يورث القصاص على قدر الميراث، يعني لو أن قاتلا قتل وكان له أب وله أم وله زوجة وله ولد، فالآن القصاص كيف يورث؟ يورث القصاص على قدر الميراث. ففي هذه الحالة أن الرجل مات وعنده زوجة وأم وأب وابن، ففي هذه المسألة الزوجة لها الثمن من حق القصاص، والأب والأم لكل واحد منهما سدس القصاص، والابن الباقي. إذن هذه مسألة مهمة. ومتى ما عفى أحد منهم عن حقه في القصاص وجب العفو على الجميع، وذلك لأن القصاص لا يتبعض. هذا معنى قوله: ويورث القصاص على قدر الميراث. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. وهذه مسألة أخرى: متى ما كان أحد من الأولياء يرث القاتل فحينئذ لا يستحق القصاص. لماذا؟ وهذه مسألة مهمة. يعني مثلا قتل رجل أباه، فمعلوم أن الإخوة الباقين سيرثون هذا القاتل لو قتل، سيرثون هذا القاتل لو قتل، فليس لهم المطالبة بالقصاص. لماذا ليس لهم المطالبة بالقصاص؟ لأنهم سيرثونه متى ما مات، هذا معنى قوله فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. إذن لكن لو أنهم سكتوا مثلا والباقين من الورثة الذين لا يرثونه طالبوا بالقصاص فليس لهم ذلك، لأنهم ليس لهم شيء من الميراث. وما دام أن الإنسان ليس له شيء من الميراث فليس له شيء من القصاص. ثم انتقل إلى مسألة أخرى اضطرادا، وهي في مسألة دفع الصائل. لو أن شخصا قتل شخصا في داره أو ادعى أنه أخذ ماله ودخل داره فأراد دفعه فقتله، أو زعم أنه وجده يفجر بأهله، فهنا إذا أنكر الأولياء فعليه القود، وإذا لم ينكر أولياء المقتول فلا قود عليه. وهذه مسألة مهمة. أو بمعنى آخر، إذا ثبت أن هذا الرجل هو الذي صال على صاحب البيت وثبت ذلك عند القاضي فلا قصاص ولا قوات، لأنه دفع للصائل. إنما يكون القصاص والقود فيما إذا ثبت أنه ادعى ذلك بلا بينة، ادعى ذلك بلا بينة. ولذلك ينبغي أن نفرق في دفع الصائل بين ما ثبت فيه أنه قتله دفعا للصول عليه. مثال ذلك، لو أن رجلا قتل إنسانا أمام بابه ومعه مسدس مثلا، فهذا ظاهر أنه جاء كان يريد قتله فأراد دفع الصائل عن نفسه وأراد إصابته فمات. لكن لو وجدنا أن هذا القاتل مقتول في الطريق العام ثم دفع زعم أنه دفع الصائل فهذه بينة واهية. وعلى كل حال هذه أحد المسائل، فيها الرجوع يكون فيها إلى القضاء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله في الثلاثاء القادم نأخذ شروط استيفاء القصاص، والحمد لله رب العالمين.